بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كنا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله انطلق في حركة الهجرة ليؤسس الدولة الإسلامية، ليؤكد هذا الخط على مستوى الزمن في نظام الذي يحكم المسلمين، بحيث يشعر كل مسلم ومسلمة بأنه لا بد أن يعمل من أجل أن يعيش في دولة يحكمها الإسلام، لسبب بسيط جدا، وهو أن معنى أن تكون مسلما هو أن تلتزم بالإسلام في كل مفاهيمه في مجال العقيدة والتصور وفي كل شرائعه وأحكامه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لست حرا أن ترفض أي حكم صادر عن الله في كتابه أو عن الرسول في سنته، أنت ملزم بإسلامك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد أن يحكموا شريعتك ومنهجك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، سواء في المفاهيم العامة أو في الأحكام. ثم إذا حكمت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فالمسلم ملزم بأن يعيش بحسب نشاطه وعمله وبحسب الظروف المحيطة به، ملزم بأن يعمل في نطاق دولة تنظم له أموره وتحفظ له أمنه وتدير له أوضاعه. ولذلك فإن الدولة الإسلامية في الوعي الإسلامي هي عقيدة لا بد للمسلم أن يعيشها، باعتبار أن الإسلام عندما ندرسه في كل قوانينه يمثل دين دولة. ولهذا فإن معنى التزامك بالإسلام هو التزامك بالتنظيم الإسلامي للحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم للحياة. وهكذا عاش المسلمون في تاريخهم مسيرة الدولة من حيث المبدأ ومن حيث الممارسة. وإن كانت هذه الدول التي أخذت عنوان الإسلام وحكمت باسم الإسلام عاشت بعض الانحرافات على مستوى الحاكم وعلى مستوى بعض الخطوط الاجتهادية الشرعية وعلى مستوى الجانب التطبيقي. ولا نعتقد أن هناك دولة في العالم عاشت الاستقامة 100% في الجانب العقيدي أو الجانب التطبيقي. لذلك لا يضر هذا في أصل الفكرة الإسلامية بأنه لا بد من دولة. وإذا أساء بعض المسلمين في التطبيق في ممارسة الدولة، أو إذا أساءت بعض الاجتهادات في تحريك القانون الإسلامي في خط العدالة كما هو، فهذا ليس ذنب الفكرة ولكنه ذنب الإنسان الذي يمارس الفكرة. ودارت الأمور وجاء الغرب إلى بلاد المسلمين وسيطر عليها، وكانت الخطة الغربية الاستعمارية الاستكبارية، كانت الخطة هي إبعاد الإسلام عن الحياة وإبعاد المسلمين عن التزام الدولة في حركة إسلامهم. وهذا ما بدأته الدول الغربية عندما تحالفت مع بعضها لإسقاط الخلافة العثمانية، مع استفادة من بعض نقاط الضعف الذي عاشها بعض الحكام المسلمين أو بعض الشعوب الإسلامية التي عانت من سوء إدارة الخلافة العثمانية التي عملت على تتريك الشعوب، يعني أن تجعل العرب يصيروا أتراك في لغتهم وفي أوضاعهم. ولكن كان المطلوب هو أن يخرج المسلمون من الدائرة الإسلامية في تصوراتهم إلى الدائرة القومية، وهكذا انطلق العرب ليتحركوا قوميا بالقومية العربية، وتحرك الأتراك ليتحدثوا عن الطورانية، وانطلقت مصر لتحدث مفكروها عن الفرعونية، وعاش الناس في سوريا ولبنان ليتحدثوا عن الفينيقية. وهكذا كانت المسألة هي استبدال الإسلام بهذه العناوين التي تخضع للخط العلماني في التفكير. ثم بدأوا ينقلون التجربة الغربية في فهم الدين وفي مهمة الدين. الغرب عاش صراع مع الدين قبل أن ينتقل إلى العلمانية، لأنه كان عاش تجربة الدين بحسب ممارسة الكليروس المسيحي، حيث كان هناك بعض رجال الدين المسيحي يتبنون بعض الأفكار العلمية التي ليست من اختصاصهم، فيعاقبون العلماء والمتخصصين، يعاقبونهم على مخالفتهم لهذا الفكر الذي يفسر الكون بطريقة وبأخرى، مثل قضية كروية الأرض وما إلى ذلك، وربما كانوا يعذبون أصحابها. في الوقت الذي لم تكن الكنيسة عندما تلتزم فكرا علميا لم تكن لها اختصاص، ولم يكن هذا فكرا دينيا، فكر شخصي، ولكن فكر شخصي يتحول إلى فكر مقدس ديني، وليس من حق أحد أن يعترف. ولذلك أخذوا فكرة أن الدين لا ينسجم مع العلم. لا، الدين ليس كذلك، الدين لا ينسجم مع ما يتبناه هؤلاء الأشخاص من أفكار بصفتهم الشخصية، لا من خلال وحي أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يقال أن الدين يرفض العلم ولا يشجعه ويضطهد العلماء. وهكذا أيضا قالوا أن الدين لا يلتقي مع السياسة، لأن السياسة أيضا دخل فيها رجال الكنيسة بطريقة وبأخرى، وتطورت المسألة أن الدين لا يلتقي مع الحياة، لأن القضية كانت أن الكنيسة لم تتبنى نظاما قانونيا يحكم الواقع الإنساني، وقد تحدثت بعض نصوص الإنجيل مملكتي ليست في هذا العالم عن لسان السيد المسيح عليه السلام، أو ما لله لله وما لقيصر لقيصر، التي فسرت بأنه نحن لا نتدخل مع القيصر، بل شغلنا إحنا أن نجذب الناس إلى الله بهذه الطريقة الروحانية أو متصوفة أو ما إلى ذلك. ولذا أصبحت من بديهيات الموجودة في التعليم الغربي وزحفت إلى أغلب المثقفين الذين درسوا في الغرب، لا علاقة بين الدين والعلم، لا علاقة بين الدين والسياسة، لا علاقة بين الدين وبين القانون الذي يحكم الناس بالحكم، وهي انطلقت من تجربة سلبية للدين أو لرجال الدين في الغرب، بينما الدين الإسلامي ليس كذلك. الدين الإسلامي يعتبر العلم قيمة إنسانية يتمايز بها الناس ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أيها الإنسان فكر في خلق السماوات وفي خلق الأرض واستنتج وخذ النظريات التي تستطيع أن تحصل عليها من خلال ذلك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ التفاضل بالعلم. وقل رب زدني علما، والكلمة الخالدة للإمام علي عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني قل لي ماذا تملك من العلم والخبرة أقول لك ما قيمتك، على خلاف كثير من الناس فلان يسوى مليون، أنه هاي قصة الإنسانية يعني تختلف قيمة الإنسان بمقدار ما يملك من مال، بينما المال ما له دخل بالإنسان، المال أنت مخليه بالبنك أو مخليه عندك بالخزانة، شو دخله بأنت؟ بينما العلم هو أنت، علم عقلك، العلم إنسانيتك، العلم هو أنت، لأنه يدخل في تكوين شخصيتك، علم يجعلك كيف تطلق إنسانيتك في فهم العالم وفي التعامل مع العالم. وأيضا الإسلام اعتبر العقل هو حجة الله على الناس، فليس كذلك. أما السياسة فقد بينا أن الإسلام مرتكز على العدل، ولا عدل بدون سياسة، بدون إدارة الناس، مش سياسة اللعب على الحبال، لا، سياسة سياسة أمور الناس وتدبير الناس. وفي مسألة العلم ما عندنا نظريات إسلامية في تفسير الكون مقدسة، ما عندنا، وعدنا أنه أي إنسان يصدر نظرية فالعلماء المختصون يناقشونه. يعني مثلا عندما انطلقت نظرية داروين في أصل الأنواع لم ينطلق تكفير لداروين، لأنه هو قال أنا نظريتي تفسر أصل الأنواع، لكن أنا أرجع الأمور لله بالأساس، نعم أقول الله خلق الموضوع تطور. حتى بعض المفكرين يقولون داروين ما يقول أنه الإنسان أصل قرد، لا، أنه كان هناك القرد وكان الإنسان، فهذا مو محل بحثنا. مقصود أنه ليس هناك عالم ديني لا اختصاص له بالنظرية العلمية يقول له هذا كفر، ما عندنا شيء. نعم يمكن العلماء المسلمون يقولون أنه عندنا فرق بين الحقيقة العلمية وبين النظرية العلمية. الحقيقة العلمية مثل الحقيقة الرياضية، 1+1=2، يعني التي لا مجال للشك فيها، لا مجال أبدا، بحيث واضحة وضوح الشك. النظرية العلمية لا، اللي تنطلق من التجربة. النظرية العلمية يعني يخلك 50% 60%، قل لما نكون 50% و60% ما نستطيع نعتبرها عقيدة أساسية إحنا، لأن عندي 40% عندي 50%، لكن الحقيقة العلمية ما حدا بيقدر يقول أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين أنه هذه والله بيها محل شك، لا، هذا شيء بديهي في هذا الموضوع، مثل الشمس طالعة وأنت تحدق فيها. وأما مسألة قضية العلم والحياة، إحنا لما نقرأ الفقه الإسلامي، فقه الإسلامي لم يترك أي حالة إنسانية فيما يبتلي فيه الناس في حياتهم الفردية وفي حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم السياسية والاقتصادية إلا وهناك تشريع فيه. هاي القاعدة اللي تقول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. قل لك مليح، هذا الإسلام كان في الماضي في زمن قبل 1400 سنة وإحنا الحياة تتطور. نعم، إحنا عندنا الاجتهاد، والاجتهاد هو يتابع تطور الحياة وحاجات الإنسان في الحياة ويحاول أن يستوحي من القواعد العامة، من الخطوط العامة التي جاءت في الكتاب وفي السنة، يستوحي منها الحكم لهذه المسألة. ولذا احنا نلاحظ الآن عندما نواجه كثير من القضايا التي دخلت في الواقع الإسلامي، قضايا البنوك، قضايا الإدارات، حتى هالقضايا اللي جت تنشأ، موضوع الاستنساخ، الموضوعات كلها الآن انطلق المجتهدون ليدرسوا ما هو الحكم الشرعي الذي يمكنه. هذا من جهة. هناك شبهة يثيرها العلمانيون فيقولون أنه مشكلة الحكومة الإسلامية أن الحاكم ممنوع أن يناقش، يعني خلص إذا قال شيئا في أي حكم في أي قضاء فهذا كلام الله، يعني مثل ما يقول أن الحاكم إسلامي ظل الله على الأرض، يعني لما يحكم بقضية سياسية، قضية اجتماعية، حتى قضية أيضا شرعية، كأنه الله حكم وما حدا بيقدر يستطيع على قضية. ليس كذلك. نعم، احنا نعتقد أن المعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله الذي يعتقد كل المسلمين بعصمته، والأئمة الذين نعتقد نحن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام نعتقد بعصمتهم. نعم، هؤلاء يملكون الحقيقة، ولكنهم وهم يملكون الحقيقة يعني لا يخطئون، لا يمنعون الناس أن ينتقدوهم ويحاسبوهم، بل أنهم يطلبون من الناس ذلك. ما عندنا في الإسلام حاكم فوق القانون، حتى النبي بنص النبي والله سبحانه وتعالى في نص القرآن، الله لما يخاطب النبي يعني يتكلم عنه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي يتقيد بكل القانون الذي أنزله الله عليه. والمسألة ليست فقط هذا، أنه النبي صلى الله عليه وآله كان في وقعة حنين، وكان النبي يشرف على تقسيم الغنائم، لأن الغنائم كانت تقسم على المقاتلين. فأحد الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام حديثا وهو يسمى العباس ابن مرداش، ما عجبته الحصة التي أعطاها النبي إليه، وقف والمسلمون حوله، قال اعدل يا محمد، أنت ما عم تعدل. سنة النبي صلى الله عليه وآله بذاك الوقت مو بس نبي، حاكم كان، يملك كل هذا الجمع من المقاتلين، يستطيع على طريقة حكامنا بهالأيام إما يودعه في السجن أو يقتله. لم يزد النبي على كلمة واحدة، قل ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، أنا الذي جئت بالعدل، لماذا لا أعدل أنا؟ أنتم سواسية عندي، ولكن أنت تفكر بنفسك وما تفكر بالناس الآخرين الذين قاتلوا واستحقوا ما استحقوا. المسألة الأكثر تمثيل للحاكم الإسلامي هي أن النبي صلى الله عليه وآله في آخر حياته خرج إلى المسجد وهو متكئ على الفضل ابن عباس في مرضه، وجمع المسلمين وقال لهم: أيها الناس، إنكم لا تمسكون علي بشيء، وفي رواية: لا تعلقون علي بشيء، إني، ادرسوا تاريخي معكم في الحرب، في السلم، في القضاء، في الأوضاع الاجتماعية، في الأوضاع الاقتصادية، درسوا، استعرضوا منذ أن بعثت بالرسالة 23 سنة، منذ أن بعثت بالرسالة إلى الآن الذي أستقبل فيه أمر ربي، إني ما أحللت إلا ما أحل القرآن، وما حرمت إلا ما حرم القرآن. يعني كلهم حاسبوني. ونحن نعرف جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مسؤولا أمام الناس، لأنه مش الناس انتخبوا، الله اصطفاه، والله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الله أرسله، لذا هو مش مسؤول يقدم حسابه للناس، ولكنه أراد أن يعلم الناس أن عليهم أن يحاسبوا المسؤول عن أمورهم في المسألة القانونية العامة التي تمس كل حياتهم، وأراد أن يعلم المسؤولين عن الأمة أن عليهم أن يقدموا حسابهم للأمة. هذه يرويها كتاب السيرة. الآن إحنا عندما ندرس الواقع الموجود، سواء على مستوى المسؤولين الحاكمين الذين يحكمون الناس على رأس الدولة، هل يقدم أحدهم حسابه للناس في فترة حكمه؟ أن في عالمنا العربي والإسلامي أغلب العالم الثالث، الآن أغلب هذا العالم يحكم بقوانين الطوارئ وبأجهزة المخابرات والمكان بعنوان حفظ الأمن. إحنا منذ أن صارت القضية الفلسطينية، بعض الدول العربية الإسلامية بعضها أسست قانون الطوارئ الذي يتجاوز فيه القانون العادي، القانون الطبيعي للقضاء، بعنوان والله إسرائيل وإحنا في حالة حرب، صالحوا إسرائيل وانتهت الحرب بهذا المعنى وبعثها قوانين الطوارئ. أجهزة المخابرات، يؤخذ شخص ويرمى في السجن بدون محاكمة حتى يموت في السجن، هذا موجود عندنا، والناس هم ما تستطيع أن تتكلم في هالمجال. حتى كنت أقول على مستوى النكتة أنه بلغ الأمر عند الناس الذين يعيشون تحت تأثير أجهزة المخابرات أن واحد يخاف أن يكتشف نفسه وعم يفكر بحرية. قال لك والله خاف عندهم، يقال في جهاز اكتشاف الكذب، أنه يكون يمكن عندهم جهاز اكتشاف التفكير، بحيث الإنسان صار يعني خاف أن هو يفكر نتيجة هذا الضغط. هذا بالمفهوم الإسلامي ليس كذلك. الآن هذا نموذج الأفضل والأعظم، هو نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي للنموذج الذي هو في نفس رسول الله، والذي قال عنه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، وقال: ما ترك لي الحق من صديق. إمام علي أبعد عن حقه في الخلافة وكان يفكر بسلامة الإسلام والمسلمين، ولذا ساعد وعاون الذين أبعدوه وحفظ لهم حياتهم وحل لهم مشاكلهم، لأن المسألة ليست هؤلاء الأشخاص، مسألة مصلحة المسلمين. لأسالمن ما سلمت أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاص. إمام علي عندما وصلت إليه الخلافة بعد 25 سنة وقف خطيبا في الناس، ماذا يطلب الناس؟ المفاجأة، يطلب منهم أن يحاسبوه، يطلب منهم أن لا يتصرفوا به كحاكم ضاغط. ماذا يقول؟ وهذا موجود بنهج البلاغة: فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة، لا تعتبروا أني جبار أطل للناس من خلال الجبروت، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. البادرة السيف، يعني مثل الناس اللي بيتحفظوا من الشخص اللي يملك القوة ويملك السلاح، بيخافوا يحكوا معه بالحقيقة أو يحاسبوا. ولا تخالطوني بالمصانعة، بالمجاملة والمدارات. بعد: ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو لعدل يعرض عليه. لا تظنوا بي أنه إذا واحد جاءني وقال كلمة الحق لينبهني إياها أو لينقدني من خلالها، أو جاء بكلمة العدل ليقول لي إنك لم تعدل، ما بستثقل هالموضوع ومتعقد منه أبدا. لكم كل الحرية. ليه؟ فإن من استثقل الحق أن يقال له، شخص الذي مو مستعد أن الناس تصارحه بالحق وتنقده على أساس نظرتها إليه أنه خالف الحق، فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه، الذي ما يطيق الناس تكلمه كيف يطبق، كان العمل بهما عليه أثقل. اللي ما بيطيق الكلمة كيف يطيق العمل. فلا تكفوا عن مشورة بحق أو مقالة بعدل. شو عندكم إذا فرضنا عندكم مشورة بما يسدد الحكم والتجربة من الحق، أو مقالة تؤكد العدل؟ لا تكفوا، يعني حاسبوني، انقدوني بما ترونه حقا وبما ترونه عدلا إذا رأيتم أنني لم أخذ بالحق ولم أخذ بالعدل. ثم يقولهم، وهذه كلمة فوق التصور، وهو المعصوم، بل نحن نعتبر أن عليا فوق العصمة. أنا في حياتي عندما أقف أمام علي لا أملك إلا أن أخشى أمامه وبعظمته. فإني لست بفوق أن أخطئ، وهو المعصوم، إلا أن يكفي الله مني ذلك، وقد كفى الله منه ذلك بعصمته. لكن شخص معصوم قل للناس حاسبوني فأنا لست بفوق أن أخطئ، وهو فوق أن يخطئ بحسب ما أودعه الله في نفسه من العصمة. لذلك أيها الأحبة، الحاكم الإسلامي هو هذا نموذج الحاكم الإسلامي الذي يحترم موقعه في المسؤولية ويحترم أمته ويدعو أمته إلى أن تحاسبه من دون خوف ولا وجل. الحاكم الإسلامي نموذجه هو رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نموذجه الإمام علي عليه السلام. احنا نسأل العلمانيين الذين يتعقدون ويتكلمون بالعقدة من الحكم الإسلامي والحاكم الإسلامي، النبي صلى الله عليه وآله وهو رسول الله الذي اصطفاه الله، ما يقول للناس بأنه أنا ما حدا إلى حقي حاسبني، الإمام علي ما يقول للناس بل يقول لهم تعالوا حاسبوني. هذا النموذج الحكم الإسلامي هذا، يعني ليس هناك في الحكم الإسلامي وفي الدولة الإسلامية عندما تسير في خط الاستقامة ليس هناك شخص فوق القانون، ليس هناك شخص لا يحاسب ولو حساب وعي العمل ووعي الحكم ووعي التطبيق. الإمام علي عنده كلمة رائعة يمكن على أنه ننطلق فيها في القضايا القيادية العامة ويمكن موجهة للقيادة ولكل إنسان: لا يغرنك سواد الناس عن نفسك. يغروك يمدحوك ويضخموا لك شخصيتك وينفخوك، فإن الأمر يحكوا لك الحكاية وبروحه، ولكن أنت لتحمل مسؤولية فإن الأمر يصل إليك دونه. أيها الأحبة، الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وركزها علي عليه السلام في كل ما قاله وما فعله هي النموذج للدولة العادلة. فلا يغرنكم الكلام الذي يقال من هنا وهناك أنه والله إحنا بدنا العلمانية وما بدنا الإسلام، وهناك بعض الشبهات التي يتحدثون فيها في سلبيات الدولة الإسلامية على مستوى المجتمعات المتنوعة، نرجو أن نعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.